الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن بلا ريب يا أيها الإخوة ذاهبون إلى دار سنسأل فيها عن الأوامر والنواهي عن أمر أمرنا الله تعالى به هل عملناه عن نهي نهانا الله تعالى عنه هل اجتنبناه ما حييتي أيتها الأخت الكريمة فلنجهد ونجتهد أن نحفظ أنفسنا على الصراط المستقيم حيث نمتثل أمر الله ونجتنب نهيه وما دام في الحياة فسحة فمناسب جدا أن يعود المخطئ وأن يعتذر المسيء وأن يزداد إحسانا المحسن ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، يعني بالرجوع. روى الترمذي وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. قال المناوي: أي تحفها وتحولها بإنزال البركة ودفع المهالك والمؤذيات. عنوان خطبة اليوم: زاد المسافر، في جزئها الثالث. تحدثت خطبتان ماضيتان من زاد المسافر عن حكم السفر وعن حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية وعن حكم التجنس بجنسية البلاد غير الإسلامية وعن حكم العمل عند غير المسلمين أو التعامل معهم بيعا وشراء وعن حكم الأكل من لحوم ذبائح غير المسلمين. تتحدث خطبة اليوم عن ثلاثة أحكام: عن حكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار، وعن حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، وعن علاقة المسلم مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين، ما أصلها؟ الإحسان أو الانتقام؟ هذه الثلاثة هي مادة خطبة اليوم. أولاً، حكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار. يا قومي، الفرق بين المسلم وغير المسلم الصلاة. الصلاة عماد الدين. الخيمة تنصب على عماد وأوتاد. العماد هذه العصات التي في وسط الخيمة، والأوتاد على الأطراف. إذا سقط العماد سقطت الخيمة. لا يقولن أحد: الدين معاملة مو بالصلاة. كلامه خطأ. الدين بالصلاة والدين بالمعاملة. لا يقولن أحد: الدين بالقلب. كلامه خطأ 100%. الدين بالقلب والدين بالشعائر التي فرضها الله تعالى. لا يقولن أحد: الدين ليس بالصلاة. كلامه خطأ 100%. ارموا به أرضا. الدين بالصلاة. قال الله تعالى: أقيموا الصلاة. إما أن الله كلامه هو الصحيح أو أن هذا الرجل الذي يقول الدين ليس بالصلاة كلامه صحيح، 100% كلامه خطأ، وكلام الله صحيح. لذلك سنتحدث عن الصلاة إذا سافر امرؤ إلى بلاد غير إسلامية، ما حكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار؟ الأصل أيها الإخوة أننا نصلي في أوقات 5 كما تعلمون، ومعظم البلاد ينتظم فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة، يدور الليل والنهار معظم البلاد، فيظهر فجر ويأتي ظهر وعصر ومغرب وعشاء. لكن هناك بعض بلاد تغيب فيها علامات الشمسية طيلة النهار، بل طيلة الأشهر، يستمر ليل شهر أو شهرين أو 3 أو 6 أشهر ليل، 6 أشهر نهار، كيف يصلي القوم؟ العلماء اجتمعوا، وستسمعون بعد قليل، اجتمعوا من كل دول العالم ليدرسوا لهذا المسلم الموجود في بلد النهار فيه 6 أشهر كيف يصلي، وستسمعون كلهم اتفقوا تجب عليه الصلاة خلال 24 ساعة 5 مرات. فأسفا على مسلم في بلد إسلامي يتعاقب فيه الليل والنهار لا يصلي، عنده شغل، عنده مكتب، عنده عمل، عنده حفلة، عنده استقبال، عندها استقبال، عندها حفلة، لا تصلي. وعلماء الأرض يجتمعون من أجل أن يدرسوا حالة مسلم موجود في بلد يستمر ليله شهر أو شهرين، يستمر نهاره شهر أو شهرين، كيف يصلي هذا المرء؟ ما حكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار؟ الجواب: فرض الله تعالى على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، جعل لكل صلاة وقتا محددا، ليكون العبد على صلة بربه طيلة نهاره وليلته. فالصلاة للقلب كالماء للشجر، يسقى به وقتا فوقتا، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها. في ناس بتصلي بس يوم الجمعة بعدين ما بيصلي، في ناس بس بيصلي برمضان بعدين ما بيصلي. الشجر ما هكذا يسقى، والقلب ما هكذا يحيا. أوقات الصلوات هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة، منها كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. تفصيل هذا الحديث: بداية وقت الظهر من زوال الشمس، أي من ميلانها عن كبد السماء، بس تميل الشمس عن وسط السماء الآن دخل وقت الظهر، ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله. يعني أنت واقف طولك 170، إذا صار ظلك طوله 170 ومع ميلان الشمس في كم سنتي 173، خلص وقت الظهر. وقت الظهر مع ميلان الشمس عن كبد السماء البداية والنهاية إذا صار ظل كل شيء مثله. وقت العصر: بداية العصر من نهاية الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. نهاية العصر عند اصفرار الشمس إذا اصفرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تكن صفراء. ولمن اضطر يستمر وقت العصر إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. بس الأصل أن تصلي العصر قبل اصفرار الشمس. على كل، إذا اضطررت فاتتك أسرع، لأنه متى ما غاب قرص الشمس انتهت صلاة العصر. وقت المغرب: بدايته مع غياب قرص الشمس كاملا، ونهايته إذا غابت الحمرة من السماء، هذا الشفق، الشفق الأحمر يغيب، ينتهي المغرب. وقت العشاء يبدأ مع غياب الشفق ويستمر إلى نصف الليل كما في الحديث الذي سمعتم، وهناك من قال إن للعشاء وقتا اضطراريا وهو من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. يعني ممكن أن تصلي الليل قبل الفجر بعشر دقائق، بخمس دقائق، بس علماء قالوا هذا للمضطر، وإلا بالأصل صلي العشاء في النصف الأول من الليل. وقت الفجر: يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، والفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب. هذه هي أوقات الصلوات الخمسة التي فرضها الله تعالى وعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام أوقاتها. لكن ماذا يفعل من كان يقيم في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها إلى ستة أشهر؟ ماذا يفعل من أقام في بلد لا يغيب الشفق الذي يبتدئ به وقت العشاء، بل يمتد الشفق حتى يتداخل مع الفجر؟ في بعض بلاد ما بيغيب الشفق الأحمر، هذا الذي يبدأ به وقت العشاء، يستمر هذا الجو الأحمر هيك إلى أن يؤذن الفجر، بيغيب وقت العشاء، كيف بدهم يصلوا الجماعة العشاء؟ ماذا يفعل من كان النهار عنده طويلا يقارب 20 ساعة مثلا وليله 4 ساعات؟ الجواب، جاءت الإجابة في قرارات متعددة لمجمع الفقه الإسلامي من 30 سنة، اجتمع العلماء في هذه المسألة، مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابط العالم الإسلامي ومجلس الإفتاء الأوروبي وغير هذه المجامع، وقد اتفقوا على هذا الجواب. قسمت القرارات المناطق ذات الدرجات العالية إلى 3 مناطق. الكرة الأرضية تعلمون في خطوط عرض، معظم البلاد ينتظم فيها الليل والنهار موجودة تحت الخط 45. هلأ في بلاد بين الخط 45 و 48، هذه يسمونها تحت خطوط عرض عالية. في بلاد بين 48 و 66، في بلاد فوق 66. إذن قسمت البلاد اللي تمايز الليل والنهار فيه مشكلة إلى 3 أصناف، بين 45 و 48، بين 48 و 66، فوق 66. أما البلاد الواقعة ما بين خطي العرض 45 و 48 تتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات خلال 24 ساعة، هذه بلاد خلال 24 ساعة بدور الليل والنهار، بس مرات بيكون النهار 20 ساعة، 21 ساعة. كثير منكم اتصل به قريبا من أقاربه في رمضان قال نحن عنا النهار 20 ساعة 16 ساعة، شو بدنا نصوم؟ يصير نصوم مثل مكة؟ يصير نصوم مثل الأرنيتا؟ يصير نفطر؟ الجواب، هذه البلاد بين 45 و 48 يتمايز فيها الليل والنهار، لكن أحيانا يطول النهار كثيرا عندهم. هذه البلاد يجب على أهلها الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملا بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم. ومن عجز عن الصيام، في واحد عجز يعني بدأ ثم عجز، مش من أول النهار، طالب جامعة سنة تانية، ابنك طالب جامعة موجود ببلد قال صوم 20 ساعة، معلش تأجلونا بالصيام؟ لا مو معلش، ابني عنده فحص، اتصلت بي سيدة، ابني عنده فحص، معلش ما يصوم وهو في تلك البلاد؟ جواب لا مو معلش، هو يبدأ في الصوم. لكن من عجز عن صيام يومين أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة، يعني هو يبدأ نهاره فإذا أجهده شدة الجوع والعطش خلاص يفطر ويصوم في يوم آخر. إذن هذه البلاد بين 45 و 48 يتمايز الليل والنهار، لكن يطول الليل أحيانا يطول النهار أحيانا. هؤلاء يلتزمون بالصلوات الخمسة في أوقاتها التي سمعتم، وبالصيام كمان في الأوقات المحددة شرعا. هلا القسم الثاني، البلاد ما بين خطي عرض 48 و 66، هذه البلاد أحيانا يغيب فيها وقت العشاء، ما في وقت عشاء عندهم، بيأذن المغرب الشفق الأحمر يستمر ما بيلاقوا غير أذان الفجر، ما عندهم وقت عشاء أحيانا في بعض أيام السنة. أما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض 48 و 66 درجة شمالا وجنوبا، شمال خط الاستواء وجنوبه، فهذه تنعدم فيها في بعض الأماكن بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كألا يغيب الشفق الذي يتعين به وقت العشاء، بل يتداخل الشفق مع طلوع الفجر. ففي هذه البلاد ماذا يفعلون؟ يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، يعني بيشوفوا أقرب بلد لهم يتعين فيه وقت العشاء وقت الفجر يقلدون هذا البلد. اقترح مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الأوروبي للإفتاء أنهم يأخذوا خط عرض 45. شوفوا البلاد اللي على خط خمس خط عرض 45 إن بين 48 و 66. يشوفوا البلاد اللي على خط عرض 45 إمتى يدخل العشاء، إمتى يدخل المغرب، بعد قديش يدخل العشاء مثلا بعد ساعتين، إذا مع دخول المغرب بيعيروا ساعتين بعدين بيصلوا العشاء. هذا إذا كان في هذه البلاد بين 48 و 66 تغيب بعض العلامات في بعض الأماكن في بعض أوقات السنة. أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرا، فيرى المجمع وجوبه أو يرى وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعا. لكن من كان يشق عليه الانتظار، مرات بتصلوا فينا بعض أخوة أهليكم بيقول يا أخي نحن إذا أنا بدي استنى لصلي العشاء بدي نام، بدي أنزل بكرة على شغلي، دوامي بالعمل الساعة 7 الصبح، الساعة 6 ونص أنا بطلع من بيتي، 6 بطلع من بيتي، إذا بدي استنى ليأذن العشاء بيأذن العشاء عندنا الساعة 2 قبل الفجر، الساعة 3 قبل الفجر، ما عاد بقدر نام شيء. فالمجمع يقول لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم فله الجمع عملا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة. جمع بين صلاتين، يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، جمع تقديم. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته، لكن المجمع قال على أن لا يكون الجمع أصلا لجميع الناس في تلك البلاد. يعني ما بنخطب خطبة نقول كلكم اجمعوا، لا، أنا طالب بكرة في عندي اضطرار بدي أطلع الساعة 6 الصبح من بيتي، أرهقت الآن اليوم بجمع. أنت موظف، أنت طبيب تريد أن تخرج من بيتك، لا تجعله عادي، يعني حالات استثنائية. قال لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة. طيب كيف بدي أعرف في مشقة أو ما في مشقة؟ قال أما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف في اختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال. يجوز أمر يشق علي بس يكون عليك سهل فأنت بتصلي بالأوقات، أما أنا ممكن أن أجمع لأنه شق علي. يجوز أنت اليوم يشق عليك بس بكرة ما بيشق عليك، معطل معطل ما في مشقة بدك تصلي بالوقت. إذن البلاد إما بين خطي عرض 45 و 48 هذه يتمايز ليل والنهار بس يتأخر الأوقات، إما من 48 إلى 66 تغيب فيها بعض الأوقات. الآن النوع الثالث والأخير البلاد الواقعة فوق خط عرض 66 إلى أن نصل إلى القطب. هذه مناطق تنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا أو ليلا. شو بدهم يعملوا عندهم ليل 6 شهور نهار 6 شهور؟ هذه يقدر أهلها للصلوات الخمس حيث يؤدونها كاملة في كل 24 ساعة، معتمدين في ذلك على أقرب البلاد إليهم التي يتمايز فيها الليل والنهار. يقترح المجمع البلاد اللي على الخط 45، اللي قاعد ببلاد اسكندنافية عالية يطول الليل يطول النهار بيشوف البلاد اللي على الخط 45 فيقلد هذه البلاد. والآن الحمد لله صار هناك مراكز إسلامية موجودة منتشرة في تلك البلاد، بإمكانه أن يرجع إلى المركز الإسلامي إذا كان موثوقا معتمدا ليطبق ما يقوله له هذا المركز والمسلمون فيه. ويقاس أيها الإخوة على الصلاة سائر الأحكام المتعلقة بالأيام والأهلة من عدة وصوم وزكاة. يعني امرأة مات زوجها عندها عدة 4 أشهر وعشرة أيام، ما في هنيك اليوم 6 أشهر، كيف بدها تعرف 4 أشهر وعشرة أيام؟ أيضا أقرب بلد إسلامي يتمايز فيه الليل والنهار أو أقرب بلد يتمايز فيه الليل والنهار اقترح المجلس على خط 45، والله أعلم. هذا هو حكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم بها الليل والنهار. مرة جديدة يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، نحن في هذا البلد ليس معذورا واحد منا أبدا أن يترك صلاة ولا بحجة من الحجج، ما دمت قادرا أن تقوم للصلاة فصلي. حتى إن الفقهاء درسوا مسألة من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، لا يستطيع قاعدا مستلقيا، لا يستطيع مستلقيا حرك رأسه، لا يستطيع يحرك رأسه حرك جفنيه، لا يستطيع يحرك جفنيه، قال يجري أحكام الصلاة أو أركان الصلاة على قلبه. الله أكبر، لم يأذن لأحد بترك الصلاة لخطورة هذه المسألة وعظمها. لذلك لا يتهاوننا رجل فينا أو امرأة، كبير أو صغير، لا يتهاوننا بالصلاة. وهذه هي المسألة الأولى في هذه الخطبة. ثانيا، ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، في بلاد غير المسلمين؟ المسلم مكرم، أولا الإنسان مكرم كائنا من كان، لكن للمسلم عند الله رتبة، رتبة، لأنه آمن بالله ربا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، آمن بكل أنبياء الله واحترمهم، آمن بكتاب الله تعالى. هل للمسلم أن يدفن في مقابر غير المسلمين؟ الأصل أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والأصل أنه لا يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين. والدليل حديث بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، فات خير كثير هؤلاء المشركون ما آمنوا. ثم مر قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، هؤلاء قوم لحقهم هذا الخير الكثير. دل هذا الحديث على التفريق المكاني بين قبور المسلمين وقبور المشركين. النبي يمر على قبور المشركين، ثم هذه ثم تفيد التراخي، أنت في مكان آخر، ثم مر على قبور المسلمين، حيث إنه عليه الصلاة والسلام مر أولا على قبور المشركين ثم على قبور المسلمين. ومما يستدل به على أن المسلم لا يجوز أن يدفن في مقابر غير المسلمين أن عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد المسلمين بمقابر خاصة بهم، فكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر للمسلمين. ثم إنه لا يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين لأن الميت يتأذى من جواره للأذى الذي يلحقه منهم. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: إن الميت يتأذى ويتضرر بجار السوء، أي بسبب جوار جار السوء الميت، وتختلف مراتب الضرر باختلاف أحوال المتضرر لنحو شدة تعذيب أو نتن رائحة أو ظلمة أو غير ذلك، نسأل الله السلامة. قال الإمام النووي في المجموع: اتفق أصحابنا على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ولا كافر في مقبرة مسلمين. من هنا أيها الإخوة، يلزم المسلمين المستوطنين في بلد غير إسلامي أن يسعوا جاهدين إلى اتخاذ مقبرة خاصة بهم. ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، هلا ما استطاعوا، ما أذن لهم، ما أعطوا أرضا، ما رخص لهم في إنشاء مقبرة، بس الأصل أن يسعوا. لكن المسلم يلي بده يسافر في عليه عمل في عليه شغل، مسافر والله أخي أنا بقعد بيعطوني بيت وسيارة وخلاص وأمنت حالي وأمنت أولادي، عليك عمل لتخدم هذا الدين وتخدم عباد الله تعالى. يجب على المسلمين الذين سافروا إلى بلاد غير إسلامية أن يسعوا جاهدين للحصول على رخصة لإنشاء مقبرة للمسلمين. إن لم يمكن ذلك، إن لم يستطيعوا، يسعون أن تكون لهم رقعة محددة في طرف مقبرة لغير المسلمين. في مقبرة لغير المسلمين نأخذ زاوية هذه الأمتار 50 أو 100 أو 200 أكثر أو أقل، هذه دعوها خاصة لنا نحن المسلمين. وهذا من باب ما لا يدرك جله لا يترك كله. إن تعذر كمان ما ممكن، إن تعذر إيجاد مقبرة أو رقعة محددة للمسلمين، ففي هذه الحالة إما أن يمكن نقل المسلم إلى بلد إسلامي، هذا المتوفى ننقله إلى بلدة أخرى قريبة فيها مقبرة إسلامية إن كان ممكنا، وإن كان الأمر لا يؤذي ولا تتفسخ جثة هذا الميت. فإذا لم يمكن هذا النقل، عندها من الممكن أن يبقى أو يوضع في مقابر غير المسلمين للاضطرار، والله أعلم. إذا الأصل لازم يكون في مقبرة، ما في مقبرة بناخد زاوية بمقبرة، ما في زاوية مقبرة بننقله لبلد تاني، صعب وعسر وسيتحمل ضرر هذا النقل، ندفنه للإضطرار عند غير المسلم. أما المسألة الثالثة الأخيرة في خطبة اليوم، ما علاقة المسلم مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين؟ يعني اللي بده يسافر إلى بلد غير مسلمين، علاقتنا مع هؤلاء القوم، هم ليسوا مسلمين، ممكن يكون لا ديني، ممكن يكون يهودي، ممكن يكون نصراني، ما أصل العلاقة؟ السلم أو الانتقام؟ بدي أسرق لهم مصاري ونجيبهم، بدي أخذ منهم قد ما بقدر وأرجع، ولا لا؟ أنا لابد تكون العلاقة يعني إيجابية. ثم من الذي يحكم هذه العلاقة؟ السياسة بتقرر، رأيي الخاص، ما أقرأه أو حلله من مواقف، ما تريده أنت، أو أن هناك حكم شرعي. الآن شو ما الحكم في نظم العلاقة بين المسلم وغير المسلمين في بلاد غير المسلمين؟ الجواب: العلاقات الإنسانية وحسن التعامل تحكمها آية سورة الممتحنة. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني أن تسوق لهم برا وقسطا وعدلا. فالبر والقسط هما غاية حسن التعامل. ففي البخاري عن أسماء قال: قدمت، أو قالت أسماء: قدمت أمي وهي مشركة فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني بصلتي، أفأصلها؟ أمي كافرة عابدة وثن، بس أجت تريد أن تشأ علي تزورني أنا بنتها. قال: نعم، صلي أمك. حسن التعامل مع القوم والإحسان إليهم فيما ليس مخالفا لديننا جائز ومطلوب. حط خط إذا سمحت، فيما ليس مخالفا لديننا. ما معقول شان الإحسان إليهم تروح تشرب معه خمر، إنه أخي يعني بفتح خطوط هيك صلات بيني وبينه مشان ما يزعل. ما معقول مشان ما يزعل ونتباوس مع بعضنا نسوان ورجال، إنه لأنه أخي بيتضايقوا إذا ما بوسنا نسوانه نحن، فنحن بنتباوس بس والله أنا مو حابب هاللي عن الشر، بس هيك مشان حسن التعامل. ما معقول تشرب بيرة لأنه مشان حسن التعامل، فيما ليس يخالف دينك. ما معقول تروح نعمل مع بعضنا البعض نوع من الصلاة المشتركة عشان نحن يعني مشان يصير في توافق بيناتنا، يعني أنا بروح حيث يذهبون مرة وهم يأتون حيث آتي مرة، وهيك منعيش عيشة مع بعضنا البعض. حسن التعامل مع القوم والإحسان إليهم مطلوب وجائز فيما لا يخالف ديننا، ومطلوب خاصة هذا الشيء إذا رجونا دعوتهم إلى ديننا بحسن التعامل معهم. يعني نحن بدك تحسن التعامل معهم، كمان لنا هدف، لعلنا ندعوهم إلى هذا الدين، لعلنا نخرجهم من وحل الوثنية التي يعيشون، لعلنا ننتشلهم مما هم فيه من علاقات متحللة وابتعاد عن هذه الشريعة. وأكثركم سمع أيها الإخوة عن الشاب الذي رد المحفظة الضائعة لصاحبتها في ذلك البلد الأوروبي فعجبوا لصنيعه وهزتهم أمانتهم. ورأيتم مقطعا مصورا عن شابين سوريين في الصين حملا عجوزا أعياه المشي وعبرا به الطريقة ثم أوصلاه إلى حيث يريد، فضجت بهما وسائل إعلامهم. حسن التعامل مفيد، نحن لك فكرة بأن تدعوهم إلى هذا الدين. إن الدعوة إلى الإسلام بحسن الأخلاق مع الالتزام بشعائر الدين تجارة رابحة في تلك البلاد. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، زاره في غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم راح شق عليه، وكان الغلام يحتضر بس في هدف في الموضوع. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه قال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده قال الأب: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. يا رب لك الحمد، انتشلت بآخر لحظة. يا أخواني اللي عم بيسافر، يا شباب يا أخوات اللي أنتم عم تسافروا، أنتم سفراء لهذا الدين، لعلكم تكونون ولعلكن تكون سببا في انتشال أقوام من النار إن حملتم هم الدعوة إلى الله وتركتم أن تركضوا وراء ما يملأ البطون وما يكسو هذه الأجساد. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من غير المسلمين. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة. تذكروا الشاة المسمومة هذه من يهودية، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. معناته ممكن أنا أقبل هدية غير مسلم؟ ممكن. وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأنها مسمومة، ثم أخبرته. فجيء بالمرأة لما الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، جيء بالمرأة، قيل ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا، لا تقتلوها. ترجم البخاري لهذا الحديث قال باب قبول الهدية من المشركين، يعني جائز. وعقد بابا آخر عنوانه باب الهدية للمشركين. ممكن أنا أهدي هدية لجاري غير مسلم؟ ممكن، ما طمعت بالرسالة التي أحملها أن أجذبه إليها. الخلاصة أيها الإخوة أن حسن الخلق مع القوم والإحسان إليهم فيما لا يخالف شريعتنا أو يعظم معالم الكفر عندهم جائز ومطلوب، والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذه إجابات على أسئلة ثلاثة حوتها خطبة اليوم يحتاجها من سافر إلى بلاد غير المسلمين. ما حكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار؟ ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ ما علاقة المسلم مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمان في أوطاننا وأن يجعلنا سببا لنشر الخير في الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.